يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة، فما الحكم في ذلك؟
الرخصة في جمع الصلوات تكون لعذر السفر أو المرض أو المطر أو غير ذلك مما قرره الفقهاء، وهي تكون فقط بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، ولم يقل أحد منهم أبدا بجواز جمع كل الصلوات في وقت واحد لا تقديما ولا تأخيرا مهما كانت الأعذار. وبخصوص العمل والارتباط به وقتا طويلا، لم يجز أحد منهم الجمع في الصلاة إلا أحمد بن حنبل لظروف ضاغطة كالخوف على العمل نفسه من خطر كبير، أو الخوف على العامل نفسه من ضرر كبير، وحصره أحمد في الظهر والعصر فقط وفي المغرب والعشاء فقط، وعليه فلا يجوز لأحد مهما كانت أعذاره أن يجمع الصلوات كلها في وقت واحد معتذرا بكثرة العمل أو باحتياج ثيابه إلى تفكير يأخذ وقتا طويلا ولا يتيسر ذلك أثناء العمل. ولو أخذ العامل برخصة الإمام أحمد فجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء تأخيرا في وقت العشاء، لكانت عنده فتحة كبيرة من الوقت تبدأ من أول الظهر إلى آخر الليل قرب طلوع الفجر. وأنبه إلى أن الحريص على طاعة الله وعلى أداء الصلاة في أوقاتها يحاول أن ينسق نشاطه بحيث يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، ولا ينبغي أن يتعلل بعلل للتملص من ذلك، فالله أعلم بالنيات، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والله أعلم.
يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فكيف تكون الصلاة حسب نص الآية؟ وما الصلاة الجهرية؟ وما الصلاة السرية؟ وما الحكمة في ذلك؟
يقول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال بعض المفسرين إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل فقرة السابقة عليها: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والمراد أن يكون الدعاء وسطا بين الجهر الذي يوقظ النائم ويزعجه أو يجر إلى الرياء، وبين الإصرار الذي لا يسمعه الداعي ويكون أشبه بالهمس غير المفهوم، وهذا ما رواه مسلم. وأخرج البخاري ومسلم أن هذه الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه ورفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أي أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغ بين ذلك سبيلا وبين الجهر والمخافتة. وهذان السببان أصح ما ورد في نزول الآية. وروى أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، ومر بعمر ويصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. فقال: يا رسول الله، قد أسمعت من ناديت. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسمان وأطرد الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. ولعل هذه الحادثة كانت بعد نزول الآية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهما إلى تطبيقها. أما الصلاة المفروضة التي يجهر فيها فهي الصبح والجمعة والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء، والتي يسر فيها ما عدا ذلك، وهي الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء. والجهر يكون في قراءة الفاتحة وفي السورة أو الآية التي تليها. أما الأذكار والأدعية فيها فهي سرية إلا في قنوت الصبح، والذي يجهر هو المنفرد وكذا الإمام. أما المأموم وهو يسر أبدا في قراءته. والحكمة في السر في الصلاة ما كان عليه الحال في مكة من إيذاء المشركين لمن كانوا يصلون ويجهرون بالقراءة فيها. وكانت الصلاة ركعتين ركعتين، فبقيت في السفر على ذلك وزيدت في الحضر. والكفار كانوا مشغولين عن المصلين قبل طلوع الشمس لأنهم نائمون، فبقي الجهر في صلاة الصبح كما كان. وكذلك كانوا مشغولين بعد غروب الشمس بالنوم أو السهر الخاص، فبقي الجهر في المغرب والعشاء كما كان. وصلاة الظهر وصلاة العصر في وضح النهار، فشرع السر فيهما خشية إيذاء الكفار. أما الجمعة فشرعت صلاتها في المدينة أو بعد الهجرة، وكان شرعها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنداء لها وللصلوات الأخرى بالأذان شرع في المدينة، على أن كثرة عدد المصلين للجمعة فيها قوة ترهب عدوهم أن ينالهم بسوء كما كان الحال في مكة. وإذا كان الأمن قد استتب في المدينة ولم يعد هناك خوف من المشركين عند الجهر بالقراءة نهارا، فإن التشريع بقي كما كان تسجيلا لفترة من التاريخ. وشكرا لله على النعمة كلما تذكرنا ما كان عليه المسلمون في مكة وما آل إليه الإسلام بعد ذلك من نصر وقوة، والله أعلم.
هل يجوز لنا في الصلاة أن نقرأ سورة بعد سورة عكس ترتيب المصحف؟
ورد في الصحيح أن حذيفة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه قرأ في الركعة الأولى البقرة، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران، ثم ركع. رواه مسلم وغيره. قال القاضي عياض: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم، وإنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا تحرم مخالفته. ثم قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة واحدة ولمن يتلو في غير الصلاة. قال القاضي عياض: وقد أباحه بعضهم، وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، ولا خلاف في أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما بني عليه الآن في المصحف، وكذلك نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن مخالفة ترتيب المصحف في قراءة السور ليست محرمة، بل هي مكروهة فقط، والكراهة مرتبة أقل من الحرمة، بمعنى أنها لا مؤاخذة عليها. أما مخالفة الترتيب في قراءة الآيات فلم أرى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل الوارد إنما هو عن السلف، وقد جاء في نهاية ابن الأثير وفي حديث ابن مسعود قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال: ذلك منكوس القلب. قيل: هو أن يبدأ من آخر السورة حتى يقرأها إلى أولها، وقيل: هو أن يبدأ من آخر القرآن فيقرأ السور ثم يرتفع إلى البقرة. هذا ما قاله ابن الأثير. وقد علمنا أن الثاني ليس بمحرم، وأن الأول هو المنهي عنه، والله أعلم.
رجل يقول: رأيت بعض المصلين يمسكون المصحف بأيديهم ويقرؤون منه، ثم يغلقونه ويضعونه في جيوبهم أو على كرسي، ثم يأخذونه مرة أخرى، فما رأي الدين في ذلك؟ وهل يصح هذا في صلاة الفرض أم في النحو؟
معلوم أن قراءة بعض القرآن بعد الفاتحة سنة في الركعتين الأوليين من الصلاة، وذلك للإمام والمنفرد، ولو تركت القراءة فالصلاة صحيحة وإن قل ثوابها. وإذا أحب المصلي أن يقرأ فليقرأ ما يحفظه ولو كرره في الركعات والصلوات، ولا يلزمه تغيير ما يحفظه. فإذا أراد أن يقرأ ما لم يحفظ احتاج إلى مصحف أو شيء مكتوب فيه قرآن، فهل يجوز ذلك؟ أخرج الإمام مالك أن ذكوان مولى السيدة عائشة رضي الله عنها كان يأمها في رمضان ويقرأ من المصحف، ولا بأس بذلك كما ذهب إليه الشافعية، والشرط ألا يفعل حركات تبطل الصلاة، فوضع المصحف ثم حمله وفتحه ليقرأ منه، فإن ثلاث حركات ليس بينها فاصل طويل تبطل الصلاة. وقد يستعان على عدم كثرة الحركات بوضع المصحف بالخط الكبير على شيء مرتفع أمام المصلي ليقرأ منه الصفحة والصفحتين، ولا يحتاج إلى تقليب الأوراق كثيرا، والقليل من التقليب لا يبطل الصلاة. قال النووي في المجموع: ولو قلب أوراق المصحف أحيانا في صلاته لم تبطل. من هذا نرى أن القراءة في الصلاة من المصحف جائزة عند المالكية، ولكن محل ذلك هو في التراويح والنوافل، أما في صلاة الفرض فمكروهة، لكن الصلاة صحيحة، وكذلك جائزة عند الشافعية. والحنابلة كالمالكية في الجواز في النفل والكراهة في الفرض مع صحة الصلاة. أما الحنفية فقد نقل عن الإمام أبي حنيفة أنها تبطل الصلاة إذا لم يكن حافظا، لأنه عمل طويل، ولأن التلقن من المصحف كالتلقن من غيره، ومثل الحنفية الظاهرية في البطلان. ومن أدلة المجيزين ما سبق ذكره عن مولى السيدة عائشة فأخرجه مالك. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصحف. ومن أدلة المانعين ما رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف أن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف، وروي عن بعض التابعين كراهته والشرط عند الجواز عدم الفعل كثير، والأولى أن يكون ذلك لغير الحافظين وفي النوافل، واختلافهم رحمة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الصقر، المسلمون الذين لا يعرفون اللغة العربية هل يجوز لهم قراءة القرآن الكريم مترجما في الصلاة؟
من المعلوم أن قراءة شيء من القرآن في الصلاة ركن من أركانها لا تصح بدونه، وقد حدد جمهور الفقهاء هذا الركن بقراءة الفاتحة لعدة نصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإلى جوار هذا الركن تسن القراءة لما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. وقال العلماء: لا بد أن تكون القراءة باللغة العربية لمن قدر عليها، فإن عجز عن القراءة باللغة العربية فلا يجوز أن يقرأها مترجمة بلغة أخرى، فلو فعل ذلك بطلت صلاته عند جمهور الفقهاء. يقول النووي في كتابه المجموع: ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين، ومحاولة التدليل لها تكلف، فليس أحد يخالف في أن المتكلم بمعنى القرآن بالهندية ليس قرآنا، وليس ما لفظ به قرآنا، ومن خالف في هذا كان مراغما جاحدا. وتفسير الشعر امرئ القيس ليس بشعره، فكيف تفسير القرآن يكون قرآنا؟ ولا خلاف في أن القرآن معجز وليس في الترجمة معجزة. ونقل عن أبي حنيفة جواز القراءة بالترجمة في الصلاة لمن كان قادرا على القراءة باللغة العربية أو غير قادر، مستدلا ببعض آيات ليست نصا في المدعى. وقال المحققون إن أبا حنيفة رجع عن رأيه، فلم يجز القراءة بغير العربية إلا لمن عجز عنه. وعلى هذا فلا يكون عند الأحناف إلا قول واحد، وهو جواز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة للعاجز عن العربية، أما القادر عليها فلا يجوز له باتفاق الفقهاء. وقال أحد الكبار المعاصرين من العلماء: إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن القادر على العربية إذا قرأ بغيرها في الصلاة فسدت صلاته، وعلى أن العاجز عنها إذا قرأ بغيرها ما كان قصة أو أمرا أو نهيا فسدت صلاته، لأن ما أتى به ليس قرآنا وهو من كلام الناس فيفسد الصلاة. ولم يختلفوا إلا فيما إذا كان المقروء ذكرا أو تنزيها، فالأئمة الثلاثة قالوا بفساد الصلاة، وأبو حنيفة وأصحابه قالوا بجواز الصلاة، لأن العاجز عن العربية حكمه حكم الأمة فلا قراءة عليه، وإذا أتى بذكر بأية لغة لا تفسد صلاته، فكذلك من كان في حكمه، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، ما حكم المرور بين يدي المصلي، وما حكم اتخاذ ساتر أو سترة أمامه، وبما يتحقق هذا الساتر، وهل للمصلي أن يدفع المار أمامه حتى لا يمر؟
روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي رواية البزار بسند صحيح: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. قال المحققون إن التحريم يكون إذا صلى الإنسان أمام سافر اتخذه أمامه، أما إذا لم يتخذ سافرا فلا يحرم المرور وإن كان الأولى تركه. ومن ذهبوا إلى تحريم المرور سواء اتخذ المصلي سافرا أو لم يتخذ قالوا إن المنطقة المحرمة هي التي بين قدمي المصلي إلى موضع سجوده، أما ما بعد ذلك فلا حرمة في المرور فيه. هذا وحرمة المرور أمامه من الكبائر، والأربعون التي جاءت في الحديث تحتمل 40 يوما أو شهرا أو سنة، لأن الراوي لم يستفسر ممن سمع الحديث. وقال الحافظ ابن حجر ظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. وقد استثنى الحنابلة من الحرمة ما لو كان ذلك في المسجد الحرام بل في مكة كلها والحرم، وذلك لحاجة الناس إلى المرور وبخاصة من يريدون الصواب. وخصه المالكية بمن لم يتخذ سترا. ومما يدفع لهذا ما رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الطواف صلى ركعتين عند حاشية المطاف وليس بينه وبين الطوافين أحد. هذا ويستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سافرا يمنع المرور أمامه، واستحباب جعل السافر يستوي فيه خشية مرور أحد وعدم الخشية كما قال الشافعية والحنابلة. وقال الحنفية والمالكية إذا أمن مرور أحد فلا يستحب. ويشرع للمصلي الذي اتخذ ستارا أو سافرا أن يرفع المار بين يديه إذا كان مروره بينه وبين السافر، أما إذا كان بعد السافر فلا يدفعه ولا يضر المرور. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، يقول البعض إن مرور الكلب أو الحمار أو المرأة أمام المصلي يبطل الصلاة، هل يوجد نص قرآني أو حديث شريف يؤيد هذا القول؟ وإذا وجد فلماذا هؤلاء الثلاثة دون غيرهم؟
روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة. وروي عن ابن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فمررت على بعض الصف ونزلت فأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. وروى أبو داود عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية، فصلى في صحراء ليس بين يديه ساتر، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه، فما بالا ذلك. أمام هذه الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح من رواية البخاري ومسلم، رأى الأئمة الثلاثة أن الصلاة لا تبطل بمرور شيء من هذه الثلاثة المذكورة ولا من غيرها. وقد روى أبو داود عن أبي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء. ورأى أحمد بن حنبل بطلان الصلاة بها، استنادا إلى حديثي أبي هريرة وأبي ذر، ورد على حديث عائشة بأن البطلان بالمرور لا باللبس، وهو في التطوع بصلاة الليل وهو أسهل. وعلى حديث ابن عباس بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وعلى حديث أبي سعيد بأنه ضعيف، وإن كانت تفرقته بين الفرض النفس لم يسلم بها أتباعه. وتمسك الحنابلة بهذا الحكم بشدة، لدرجة أنهم رووا حديثا عن أبي داود عن ابن عباس قال الراوي: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه غير ثلاث، وهو: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمجوسي واليهودي والمرأة، ويجزي عنه إذا مروا بين يديه قذفة بحجر. لكن ابن قدامة رفض هذا الحديث لعدم الجزم برفعه، وفيه ما هو متروك بالإجماع، وهو ما عدا الثلاثة: المرأة والكلب والحمار. وفي هامش المغني عن هذا الحديث إن زيادة الخنزير والمجوسي واليهودي فيها نكارة، وأرى أن الحديث الخاص بهذه الثلاثة لا يقصد منه إبطال الصلاة، بل قد يكون المقصود إبطال الخشوع فيها أو إبطال الكمال لما يحدث للمصلي من خوف من هذه الحيوانات واشتهاء للمرأة. وفيه حث على اتخاذ السترة حتى لا تسمح بمرور هذه الأشياء أمامه. ولفت نظري ما ذكره ابن قدامة أن عائشة قالت معترضة على هذا الحكم: عدلتمونا بالكلاب والحمر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة أمامه. وأقول: ليست تسوية في التحقير أبدا، فالفرق كبير، ولكن الموضوع أساسه الاحتياط لعدم الانشغال في الصلاة رهبا بمثل الكلب الأسود والحمار، ورغبا بمثل المرأة، وأثرها في الانشغال لا ينكر، ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى الانشغال بمثل ذلك، فما كان يبالي كما تذكر الروايات، ولكن غيره يتأثر في أغلب الأحوال على الوجه المذكور. والله أعلم.
هل يجوز للإنسان أن يقطع صلاته إذا ناداه أبوه أو أمه لأمر مهم، أو هل يرد عليهما أثناء الصلاة بأنه يصلي، أو يخبرهما بشكل أو بآخر أنه يصلي؟
لا يجوز عند جمهور الفقهاء قطع الصلاة المفروضة لإجابة أحد والدي المصلي، أما صلاة النافلة فيجوز قطعها لإجابة الأم، اعتمادا على حديث جريج العابد الذي نادته أمه في الصلاة فلم يجبها فدعت عليه، والأب كذلك إذا نادى ولده وهو في الصلاة. بل قال إمام الحرمين: يجيبهما حتى لو كان في الفريضة ما دام في الوقت متسع لها، ولا يجوز الرد عليه أثناء الصلاة بقوله أنا أصلي وإلا بطلت صلاته. والدليل عليه حديث مسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والله أعلم.
إذا تعرض المصلي لخطر من حيوان مؤذٍ أو مفترس مثل الأسد أو الثعبان أو العقرب، أو رأى من سيسرق متاعه، هل يجوز له قطع الصلاة؟ وهل يجوز له أن يكملها بعد التخلص من الخطر، أو عليه أن يصليها من جديد؟ وهل يجب لقطعها أن يسلم حتى لو كان واقفا؟
من رأى عقربا تقترب وهو مصل ويخشى أن تلدغه وجب عليه أن يقتلها، لحديث اقتلوا الأسودين في الصلاة هما الحية والعقرب، رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. ولا تبطل الصلاة بهذا العمل لأنه للضرورة. وجاء في نيل الأوطار للسوتاني أن الحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي. وعن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها. بل روي عن ابن عمر أنه رأى ريشة وهو يصلي فظن أنها عقرب فضربها بنعله، ومنع بعض العلماء ذلك محتجين بحديث اسكنوا في الصلاة وحديث إن في الصلاة لشغلا، رواه أبو داود. ولكن الجمهور ردوا عليهم بأن هذه الأحوال مخصصة لعموم هذا الحديث. وهكذا يقال في كل فعل كبير ورد الإذن به، كحديث حمده صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة، وكذلك خلعه لنعله، وصلاته على المنبر، ونزوله للسجود، ورجوعه بعد ذلك، وحديث أمره بدرء المار أمام المصلي وإن أفضى إلى المقاتلة، وحديث مشيه بفتح الباب لعائشة وكان مغلقا، وكان الباب جهة القبلة، وبعد الفتح عاد إلى مقامه. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، يشكو كثير من الناس ظاهرة شرود ذهنهم وهم في الصلاة، فيفكرون في أمور كثيرة لم يكن يفكرون فيها قبل دخولهم في الصلاة، فهل هناك من سبب لذلك؟
شرود الذهن وعدم تركيز الفكر فيما يؤديه المصلي في صلاته من أقوال وأفعال أمر يعرض لكل الناس، وإن كان بمقادير مختلفة وفي موضوعات متنوعة، وذلك بحكم التكوين الطبعي للإنسان في تداعي المعاني والأفكار الذي هو من مظاهر النشاط العقلي، حيث يشتد وينشط كلما كثرت المشكلات وتعقدت الأمور، ولا تكاد تنقطع سلسلة التفكير عن الإنسان حتى في نومه، حيث تكون الرؤى والأحلام التي هي في الغالب انعكاس لما يجري في اليقظة. ومن المواقف التي تفرض على المؤمن أن يحصر ذهنه ويستجمع فكره فيها مناجاته لربه في الصلاة وعند الدعاء، وذلك لمقام من يصلي له أو يدعوه، ولدقة المجازاة على ما يصدر منه وقت ذاك. وهو ما يشير إليه معنى الخشوع الذي مدح الله به المؤمنين في مثل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن هل يستطيع كل إنسان أن يحقق في صلاته كلها الخشوع التام؟ إن هذا الخشوع إذا أمكن أن يتحقق عند بعض الصفوة من المؤمنين أو في بعض الصلوات دون بعضها الآخر، فإنه صعب عند غيرهم من الناس وما أكثرهم. والدليل على ذلك إلى جانب الواقع الذي يحسه كل الناس ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وما ثبت عنه من فعل. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه إذا نياد الصلاة، يعني بالأذان، أدبر الشيطان وله صوت يخرج منه حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أي أقيمة الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يكون بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وقد ثبت في الصحيحين تعرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم ليقطع عليه صلاته فرده الله خاشئا. وكذلك روى الجماعة إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم في ضمن ما قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وروى البخاري ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى إحدى الصلوات الرباعية ركعتين وسلم، ونبهه ذو اليدين بقوله: يا رسول الله، أنسيت أم قصر في الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. ولما استوثق من القوم دخل في الصلاة وأتمها. فالحديث الأول يدل على أن الإنسان معرض في صلاته للسهو بسبب الشيطان، والحديثان الآخران يدلان على وقوع السهو منه صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من قوله: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، فقد قال الحافظ بن حجر عنه: لا أصل له. إن سرود الفكر في الصلاة أمر جائز وواقع، وينبغي أن يحاول المصلي التخلص من الاسترسال فيه بقدر ما يستطيع. وقد صح في الحديث الترغيب في ذلك: صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وقد علق النووي عليه بأن المراد عدم تحديث نفسه بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة. ومن جاء في عدم خطورة التفكير الدنيوي في الصلاة ما ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد، أن عمر رضي الله عنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. ووضح ذلك بقوله: فهذا جمع بين الجهاد والصلاة. ونظيره التفسير في معاني القرآن الكريم واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهو جمع بين الصلاة والعلم. والله أعلم.
هذه الأفكار التي تشد الإنسان عن صلاته، هل تبطلها أو تقلل من ثوابها؟
انشغال الفكر أثناء الصلاة بأمور الدنيا وإن كان مذموما لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في الصلاة وخرج منها دخل فيها وأكملها بعد أن تذكر ولم يستأنفها من الأول. وبين أن من حدث له ذلك يتم الصلاة ويسجد للسهو، فقد جاء في الحديث: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، رواه الجماعة إلا الترمذي. كما أن شرائع الإسلام مبنية على الظاهر، أما الباطن فموكول إلى الله يثيب أو يعاقب عليه. والله سبحانه لم يأمر المنافقين بإعادة الصلاة مع أنها كما قال الله في وصفهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا صحت سورة الصلاة من المنافقين فإن صحتها من المؤمنين الساهين أولى. نعم الثواب متروك أمره إلى الله، لكن لا نلزم نحن بإعادتها، فمن أراد أن يعيدها لتحصيل الثواب فشأنه ذلك، وأرجو ألا يسهو في المرة الثانية ثم يستولي عليه الوسواس فيعيدها مرات. وهذا هو المختار للفتوى، لأن إبطال الصلاة بالسهو فيه عسر وحرج، والإسلام دين وسط. وإن كان الإمام الغزالي وغيره من رجال التصوف يحكمون ببطلانها موجهين رأيهم بأن السهو ينافي الخشوع والخشوع روح الصلاة، فكيف يعتد بصلاة لا روح فيها؟ وهذا الرأي مبني على أن الخشوع في كل الصلاة ركن من أركانها، وأن السهو ينافيه فتبطل. وقد أجاب أصحاب الرأي الأول بأن الخشوع المفروض الذي يستطيعه كل إنسان هو عند الدخول في الصلاة بتوجه القلب إلى فعلها، وأما ما ذكر فهو لكمال الثواب فقط، والله أعلم.
هل هناك من وسيلة يمكن بها التخلص من هذه الأفكار؟
والذي يساعد المصلية على عدم السهو والغفلة هو استشعاره عظمة الله سبحانه والخوف منه إذا سهى عنه، ودفع الخواطر يكون بدفع أسبابها ومصادرها، وهذه قد تكون عارضة خارجية كالأصوات الشديدة من الإذاعة والسيارات في الشوارع والأسواق وما إليها، والعلاج هو البعد عن مصادرها. وكالمناظر الخلابة كالفراش المنكوش والصور المعلقة أمام المصلي، والعلاج يكون بالتنحي عنها. ويساعد عليه تركيز النظر إلى موضع السجود والقرب من الجدار حتى لا يكون أمامه ما يشغله، وعدم الالتفات وما إلى ذلك مما يصرف عن التركيز. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس خميصة أتاه بها أبو جهل وعليها علم وصلى بها، ثم نزعها بعد صلاته وقال اذهبوا بها إلى أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهل، رواه البخاري ومسلم. فلم يثبت أنه أعاد الصلاة التي ألهته حقيقة. وقد تكون أسباب الخواطر في داخل الإنسان نفسه وليست عارضة من الخارج، وأكثرها رواتب أو ذيول لمؤثرات سبقت الدخول في الصلاة، والعلاج يكون بطرح الهموم والشواغل قبل القيام إلى الصلاة، وذلك يحتاج إلى فترة مناسبة. وقد يكون الاشتغال بالوضوء لونا من التمرس على نسيان هذه الشواغل أو التقليل من أثرها. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن طلحة إني نسيت أن أقول لك تخمر الخدر الذي في البيت، ذلك أنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم. ومع العمل على طرح هذه الهموم قبل الصلاة ينبغي أن يحل محلها تفكير آخر، وهو يكون بفهم ما يقوله المصلي ويفعله، وبقدر ما يدرك من ذلك يكون خشوعه وثوابه وإحساسه بحلاوة الصلاة وخفتها وعدم الشعور بثقلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، رواه مسلم وغيره. ومعنى انفتل خرج من الصلاة، والله أعلم.
رب قائل يقول: ما دام الإنسان لا يستطيع فرض أفكاره الدنية وهو في الصلاة ويضيع ثوابه أو يقل، فلا داعي للصلاة التي لا ثواب فيها، فهل هناك من جواب على ذلك؟
إن الخشوع في الصلاة يحتاج إلى مجاهدة قوية، ومهما يكن من نتائجها فإن للمصلي نصيبا وإن لم يبلغ الغاية، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولا يمرن بخيال أحد أن الإخفاق في هذه المجاهدة يوحي باليأس أو يوعز بالقعود عن الصلاة ما دامت لا ترجى منها فائدة بتحقيق الخشوع الذي يفلح به المؤمنون. فإن الصلاة مع المجاهدة ولو قل شأنها فيها فائدتان: أولاهما الثواب على ما جرى على لسان المصلي من ذكر وقراءة، وعلى حبس نفسه في الصلاة عن عمل الدنيا من أجل الآخرة. وثانيتهما رجاء النجاح في المجاهدة، فإن كثرة المحاولة قد تؤدي إلى الخشوع المطلوب أو تقرب منه، كما يقال: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وأول الغيث قصر ثم ينهمر، والميسور لا يسقط بالمعسور. ويعجبني في هذا المقام ما جاء في حكم ابن عطاء الله السكندري المتوفى سنة 707 هجرية، وفي صرح ابن عجيبة: لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن أرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غفلة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطيتك، قد يعطف الإنسان وهو في الصلاة فهل يحمد الله؟ وإذا عطى غيره هل يقول له يرحمك الله؟
العطاس أمر قهري في الغالب لا يتحكم فيه الإنسان، وهو نعمة يسن حمد الله عليها حتى لو كان في الصلاة، ويسمع نفسه بالحمد كما قال النووي في كتابه الأذكار، وذلك على مذهب الإمام الشافعي، وبالتالي لا تبطل الصلاة بالحمد، فهي كلها موضع لذكر الله. وقال النووي: لأصحاب مالك ثلاثة أقوال، أحدها هذا واختاره ابن العربي، والثاني يحمد في نفسه، والثالث قاله سحنون: لا يحمد جهرا ولا في نفسه. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا في خارج الصلاة. أما في أثناء الصلاة فلا يسن تسميته، وإن سمته بطلت صلاته عند جمهور الفقهاء، سواء قال يرحمك الله أو يرحمه الله أو يرحمنا الله. والشافعي يبطل الصلاة إذا كان التسمية بكاف الخطاب، أي بالصيغة الأولى من هذه الصيغ الثلاثة، ولا تبطل بالصيغتين الأخريين، والأولى اتباع رأي الجمهور والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، لو أردنا أن نتعرف على الأفضل بالنسبة للمرأة، هل صلاتها في بيتها أم في المسجد؟
وردت عدة أحاديث ترغب المرأة في صلاتها في بيتها، منها أولا قالت أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال الراوي: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وبواب عليه ابن خزيمة: باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد على المسجد الحرام. وفيه دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، إنما أريد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. ثانيا جاء حديث: خير مساجد النساء مقر بيوتهن، رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه. حديث آخر: ما صلت المرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة، رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه. أيضا حديث يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود عن ابن عمر. هذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد، لكن صلاتها في بيتها أفضل، وكلما كانت بعيدة عن العيون كان أفضل. هذا في الصلاة. أما ذهابها إلى المسجد لتعلم العلم أو سماع خطبة الجمعة مثلا فذلك شيء آخر. فإذا لم يتيسر لها التعلم في بيتها عن طريق القراءة أو سماع الأحاديث الدينية أو مشاهدتها في الإذاعة المسموعة والمرئية، كان لها أن تذهب إلى المسجد أو المدرسة للتعلم. وعليه يحمل الحديث الأخير في النهي عن منع النساء من الذهاب إلى المساجد، ومثله حديث رواه مسلم: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن، وكل ذلك بشرط إذن الزوج وعدم الخوف عليها من الفتنة والتزامها الآداب الشرعية المعروفة. وكانت المرأة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزمة ذلك، لكن بعد وفاته قصر بعضهن. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كما رواه مسلم: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويفسر النووي ما أحدثه النساء بالزينة والطيب وحسن الثياب، ولذلك جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن كفيلات، أي غير متزينات. وفي حديث مسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي حديث ابن خزيمة في صحيحه: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغسل. والله أعلم.
يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهل يجوز للمرأة أن تصلي بالمكياج عملا بما في الآية باعتباره زينة؟
جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عيانة وتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على نفسها. فنزلت هذه الآية الكريمة. ومن زينة المرأة ما تستعمله من أصباغ ودهون وعطور، فهل يجوز لها أن تصلي بها؟ نعم يجوز، ما دامت صلاتها في بيتها أو في مكان ليس فيه رجال أجانب، بشرط أن يكون المكياج بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يتحر، ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل. والله أعلم.
رجل يقول: طبيعة عملي تلزمني كثرة السفر عن طريق ركوب الطائرات والبواخر والقطارات، فكيف أصلي في هذه الوسائل؟ فإذا جرى لي الصلاة في الطائرة مثلا، فالمعروف أنها تحلق في الجو وهي غير ملامسة للأرض، فيصبح السجود على الهواء، هل يجوز ذلك؟
الصلاة جائزة في الطائرة وهي محلقة بالجو، وبالأولى إذا كانت رابضة على الأرض، والمالكية لا يجيزونها فيها وهي في الجو، لأن شرط السجود عندهم أن يتصل المسجود عليه بالأرض اتصالا حقيقيا، ورأي الجمهور أقوى. والإنسان يضطر إلى الصلاة في الطائرة إذا لم يأخذ برخصة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، أو كان تحليقها في وقت الفجر الذي لا يجمع مع غيره. ومهما يكن من شيء، فإن التطهر للصلاة لا بد منه إن أمكن بالماء فيها، وإلا فيكون بالتيمم، ويتحرى اتجاه القبلة، والملاحون يعرفون ذلك بالتقريب، إن لم تكن معه بصلة تتعرف بها القبلة. وزمن أداء الصلاة قصير، لأن الرباعية تصلى ركعتين قصرا، فإن لم يستطع الصلاة من وقوف لحصول دوار مثلا فليصلي قاعدة. والمهم أن الصلاة ممكنة في الطائرة إذا أراد أن يحافظ على الصلاة، وليست فيها مشقة حتى يجوز تأخيرها إلى حين الهبوط وانتهاء الرحلة. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا كان الإنسان في الصلاة فما الأصح؟ هل ينظر إلى السماء أم ينظر أمامه أم ينظر محل سجوده؟
تحدث القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام، تحدث عن هذه المسألة فقال: في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال شريك القاضي ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى حجره. قال ابن العربي إنما ينظر أمامه، فإن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج، وما جعل علينا في الدين من حرج، أما أن ذلك أفضل فهو لمن قدر عليه. انتهى كلامه. ومن وجهة نظري أقول كل مصل حر في نظره، ولكن يختار ما يساعد على الخشوع في الصلاة، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء. فقد روى مسلم والنسائي وأحمد أنه قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، ونهى عن النظر إلى ما كان يلهي وكل ما يشغل المصلي عن صلاته. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى في خميصة لها أعلام، أي بها ألوان مخالفة، فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل. وروى البخاري عن أنس قال كان خرام لعائشة وهو ستر رقيق، سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميتي قرامتي، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ومع العلم أيضا لأن تغميض العينين كرهه البعض وجوزه بعضهم بلا كراهة، لأن الحديث المروي في الكراهة لم يصح. قال ابن القيم الصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول منه الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزوير أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بكراهته. والله أعلم.